بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الأمور القدرية وسن السنن الكونية. أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه اليومية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من ضحى في سبيله بالمنازل العلية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حثنا على المقامات الزكية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمم الفتية ومن سار على نهجهم يبتغي الجنة الرضية. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه طريق الفرقان وسبيل الفوز بالجنان، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الموحدون، إن من المسلمات الشرعية وإن من الثوابت الدينية فضل نصرة المظلومين وقمع الظالمين ورفع الأذى عن المتضررين. قال تعالى: أذن للذين ظلموا. فشرع الله سبحانه وتعالى القتال لمن ظلم ولمن اعتدي عليه. قال تعالى: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وقال الله عز وجل في ذكر مقاصد القتال: حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أي أن من مقاصد الجهاد ومن مقاصد القتال إقامة الدين لله عز وجل، وإعلاء راية العقيدة، وتحقيق الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه أي لا يتركه لمن يؤذيه. هكذا عباد الله، جاءت هذه النصوص الشرعية مبينة فضل القتال في سبيل الله وفضل الجهاد إن توفرت شروطه وإن تحققت مقاصده، فهو من المنازل العظيمة عند الله عز وجل. أيها المؤمنون، لا شك أن القتال في سبيل الله عز وجل وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب عظيم. لماذا عباد الله؟ لأنها صفقة مع الرحمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنها صفقة وتجارة لن تبور مع الله عز وجل، فيها الرفعة عند الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال: المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ثم لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيقونه. فأعادوا على النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيقونه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله عز وجل. إنها منزلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مقام ساعة في الصف أفضل من عبادة 60 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا تشريف من الله عز وجل لمن حقق معاني الجهاد بأصوله وشروطه ومقاصده الشرعية. أيها المؤمنون، ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال الشرعي حراسة الثغور في سبيل الله عز وجل، وهذا ما يسمى الرباط، فلا شك أنه باب عظيم عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي من سائر متع الدنيا وملاذ الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله تعدل 1000 سنة أجر صيامها وقيامها، رفعة ما بعدها رفعة، إنه تحريم من الله عز وجل لمن دخل في هذا المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله عز وجل. إن الرباط في سبيل الله عز وجل وحراسة الثغور لهم أولئك الحفظ من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الخارج في سبيل الله عز وجل ضامن عليه، إن قبضته أورثته الجنة، وإن أرجعته أرجعته بأجر وغنيمة. فهذا فضل عظيم في سبيل الله عز وجل لمن كان في هذه المقامات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قطرة دموع خشية لله عز وجل، وقطرة دم تسكب في سبيل الله عز وجل. فهذه رفعة عظيمة ما بعدها رفعة، كتبها الله عز وجل لمن رابط في الثغور، لمن حفظ على المسلمين دينهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم، وخاصة في هذه الأوضاع الخطيرة التي تمر بها أمة الإسلام. ثم عباد الله، رفع الله عز وجل على إثر ذلك منازل الشهداء، إنها صفوة من الله عز وجل، إنه اختيار من الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. هذه المنزلة لا يعطيها الله عز وجل لأي شخص، يختارهم الله عز وجل، يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، ثم تلكم الأجور المتتالية عند الله عز وجل. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الأجور مستمرة لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له إلى يوم القيامة، أي أجور مستمرة. ثم لا تظن أن هذا الذي فارق الدنيا في سبيله قد مات، بل هو في حياة طيبة، في حياة سعيدة عند الله سبحانه وتعالى، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله، رفعة عند الله سبحانه وتعالى ما بعدها رفعة. ثم لا تظن عبد الله أن هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل يشعرون بالآلام ويشعرون بالأمراض ويشعرون بالأذى، كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقاتل لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. فلا يشعر الإنسان الذي ضحى في سبيل الله عز وجل بهذه الآلام، بل ولا يفتن في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فرفعه الله سبحانه وتعالى منازل عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد يشفع ل70 من أهل بيته. وجاء ذلكم مفصلا في خصال الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من فتنة القبر، ويلبس الياقوتة، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أهله. كل هذه المقامات وهذه الأجور الزاكيات لأنه قدم هذه النفس رخيصة في سبيل الله عز وجل، فأعلى الله عز وجل من شأنه. فمن كان في هذا الشأن العظيم فإن له الرفعة عند الله عز وجل. وقد فارقت دولتنا في الأيام الماضية كوكبة من الجنود البواسل، نحسبهم عند الله عز وجل شهداء، والله حسيبهم، ما خرجوا إلا نصرة لدينهم، إلا نصرة للمظلوم، وحفاظا على الأمن والاستقرار. ها أنت تنعم بين أهلك وإخوانك، تخرج إلى المسجد، تخرج إلى الشارع، وهناك من حمل السلاح يدافع عنك في تلكم المواطن، ولذلك رفع الله من شأنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير من ليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرجل يقف في الصف في أرض الخوف، الذي يقف في هذه المقامات في خوف، يقول: يظن أن لا يرجع إلى أهله، ترك أهله وترك دياره، يظن أنه لا يرجع إلى أهله، رفع الله سبحانه وتعالى مقامه. فهذه الأرواح الزكية وهذه الدماء التي سكبت في أرض اليمن بإذن الله عز وجل سيكون تاريخ يروى لهذه الأمة، ودفعت همة للشباب في نصرة هذا الدين العظيم. ربما كثير من الناس ينظر إلى هذا الحدث أنه محنة وأنه كارثة، هذا في الظاهر، ولكن كم من الإيجابيات وكم من المنح العظيمة إثر هذه الحادثة، كم من التواصل وكم من التزاور وكم من التواصل بين هذا المجتمع المبارك رأيناه إثر هذه الحادثة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا تمر هذه الحادثة عباد الله إلا ونذكر بأمور عظيمة جدا ورسائل ينبغي أن تصل. فرسالتنا إلى الجنود البواسل الذين هم في أرض الرباط وفي الثغور بأن يخلصوا العمل لله عز وجل، فإن هذا العمل منزلته عظيمة عند الله عز وجل لمن أخلص العمل لله عز وجل. من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لم ينوي عقالا، أي شيء من الدنيا ومن الغنائم، فإن له ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وينبغي على جنودنا البواسل أن يكثروا من ذكر الله عز وجل كما وصى الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن هذا المقام هو مقام العلاقة مع الله عز وجل ومقام التضرع مع الله عز وجل. ونوصيهم أيضا بتقوى الله عز وجل، لأن الذنوب تؤثر على النصر، لأن المعاصي تؤثر على الظفر. ففي هذه اللحظات من يتأمل في حياة الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرى من شأنهم الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل. وينبغي عليهم أن يكثروا من الدعوات الصادقة، فإن الدعاء عند الصف لا يرد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعتمدوا على الله عز وجل، وهذا أمر مهم جلل. قد يصاب البعض بالغرور، وهذا ما نجده اليوم في حديث الناس عبر وسائل التواصل. ربما يرون تطور الأسلحة، ولكن الإنسان لا يصاب بالعجب، لا يغتر بالعدة والعتاد وتطور السلاح، كلا. ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالإنسان يحسن التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل، وينبغي عليهم أن يكونوا سمعا وطاعة لقادتهم، لأن المخالفة اليسيرة قد تؤثر على النصر، كما لا يخفاكم في حادثة أحد من قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. وأما عن أهالي الشهداء فعليهم أن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. نعم، هم فلذات الأكباد، هم أبناؤنا، غادروا هذه الدنيا وودعوا هذه الديار، ولكن رفعهم الله عز وجل واختصهم الله عز وجل، وينتظرون أهاليهم بإذن الله عز وجل بالشفاعة والرفعة وما أعده الله عز وجل للشهداء من المنازل، وهذا تشريف وتكريم لهم. فليرفعوا الرؤوس وليبتهجوا، فإنهم خرجوا رجالا في ظل هذه الفتن تربية صادقة أخرجت هذه الأجيال. وينبغي علينا كمجتمع متكامل أن نكون معهم قلبا وقالبا، أن نكون معهم بالدعاء. وكم كنت أذكر في بعض المناسبات أن نوصي كبار السن بالدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون بضعيفكم. دعوات كبار السن سهام الليل لا تخطئ، فينبغي أن نذكرهم بأن يدعوا لهم، وينبغي أن نقف معهم بالمواساة وبالتخفيف، كما ينبغي علينا عباد الله في مثل هذه الأحداث أن نحذر من الدخلاء، أن نحذر ممن يروج الشائعات في البلد، وخاصة عبر وسائل التواصل. فلا ينبغي على الإنسان أن ينشر شيئا من غير تثبت، لا ينشر الإنسان ما يزعزع أمن البلاد واستقرار البلاد، وخاصة ما يتعلق بالأمور العسكرية بالأمور الأمنية. هذه خطوط حمراء تؤثر على الاستقرار، تؤثر على النصر، تؤثر على أمور كثيرة، فينبغي علينا أن نتفطن لهذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تقبلهم في عليين، اللهم تقبلهم في عليين، اللهم انصر جنودنا البواسل، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.